بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 18 من اول الايه 19. وانتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اثم الاب؟ اما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائدي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، ولا الأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل فرائدي، وفعل حقا وعدلا، فحياة يحيا لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيا. هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب. ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها، وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. وأنتم تقولون ليست طريق الرب مستوية. فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطرقي هي غير مستوية؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه، فبإثمه الذي عمله يموت. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا، فهو يحيي نفسه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا شفنا آخر مرة قانون ربنا في الدينونة وفي القضاء، ازاي ان كل انسان مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة امام الله. مش مهم ابوه كان سلوكه ازاي، مش مهم البيئة اللي هو تربى فيها ازاي، مش مهم العصر اللي هو عاش فيه، مش مهم حتى قوانين وراثية ممكن تكون أورثت، أو قوانين اجتماعية أورثت الإنسان أي أمر. في النهاية كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة أمام الله. وقانون ربنا في القضاء، النفس التي تخطئ تموت. وشفنا كمان المرة اللي فاتت ثلاث حالات أو ثلاث أجيال إداها ربنا على لسان حزقيال كمثال. شفنا من الآية 5 لغاية الآية 9 أب بار فبره محصول له. من الآية 10 لغاية 13 الأب البار ده ولد ابن شرير، فبر الأب لن ينقص شيء من شر الابن، ولن يرفع دينون عن الابن لأن أبوه بار. وشفنا الجيل الثالث من الآية 14 لغاية 18 الحفيد، وزي ما قلنا مش بالضرورة أب يكون خلف مباشرة الابن، الابن خلف مباشرة الحفيد، لكن ثلاث أجيال ممكن تكون ما بينهم حقبات طويلة. فشفنا الحفيد رغم شر أبوه إلا إنه الحفيد دوت سلك في البر، فلا يقع عليه شيء من شر أبوه. وزي ما فهمنا قصد ربنا على لسان حزقيال من الكلام دوت، يقولوا من جيل الآباء جيل أبرار، في جيل جه في النص أبناء بالجسد للأباء دول لكنهم سلكوا في الخطية وعبدوا أصنام. إن كنت أنتم النهاردة الجيل الحالي اللي يمثل الحفيد في تعاقب الأجيال ديت، إن كنت أنتم تسلكوا بالبر مش هيأتي عليكم حاجة من شر أبائكم اللي عبدوا الأصنام. يبقى طلعنا بالنتيجة إن كل إنسان بيحمل حمل نفسه. وفصل حسقيال تماما ما بين الأجيال، لا البر بيتورث ولا الشر بيتورث. دي كان آخر حديث لينا المرة اللي فاتت. لما نبتدي نكمل في الآية 19 للوهلة الأولى يبان إنه الآية 19 عكس الكلام اللي فات. لذلك الآية 19 يعني ممكن بحسب الظاهر تمثل المشكلة. بتقول الآية 19 بلهم وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأبي؟ ليه الولد ما بيشيلش من إثم أبوه؟ طب أنتم مش واخدين بالكم ده في تعارض ما بين أول محاجاة حاجوا بيها ربنا. ده أول محاجاة بيقولوا مثل إن الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست، يعني أبائنا غلطوا وإحنا اللي بندفع الثمن، وبيعترضوا على ربنا. دي كانت الحجة اللي بناء عليها ربنا قال كل الحديث اللي فات، المثل الغلط اللي هم بيقولوه، أبائنا غلطوا وإحنا بندفع ثمن غلطة أبائنا. رد ربنا بكل الكلام اللي إحنا قلناه دوت، الأب البار بر النفس، الابن الشرير شر النفس، بر أبوه مش هينفعه، أب شرير ابنه بار شر أبوه مش هيقع عليه. ده رد ربنا إن كل إنسان بيحمل حمل نفسه. طب هنا بقى الكلام يبان في تعارض، ليه الابن ما يشيلش خطية أبوه؟ في الحقيقة يبان الكلام إنه في تعارض، لكن هو ما فيهوش تعارض. لو ناخد بالنا من ترتيب الحوار، هو هنا ربنا كأنه بيتهكم أو بيرد بسخرية على كلامه. أنا قلت لكم آخر حاجة، عندي ابن بار، الابن البار ده أبوه شرير، قلت لكم إن شر أبوه مش هيقع عليه، وأنتم تقولوه بعد ما أقول لكم إن شر أبوه مش هيقع عليه، أنتوا جايين دلوقتي تقولوا إنه لماذا لا يحمل الابن من إثم الأبي؟ أنتم معتبرين نفسكم أبرار، والمشكلة في الجيل اللي قبلكوا شرير، فانت بتقولوا احنا الابن البار ده بيحمل اثم ابوه الشرير الجيل اللي عبد الاصنام. ما انا لسه قايل لكم ان لو في ابن بار مش هيشيل اثم ابوه. جايين انتوا بعد ما انا قلت الكلام دوت تقولولي، وانتم تقولون لماذا لا يحمل الابن، بيكلموا عن نفسهم بقى، احنا الابن البار، ما هو احنا بنشيل اسم ابونا. بعد الشرح اللي انا شرحته لكم دوت جايين تقولوا ان الجيل بتاعكم جيل بار وبيحمل اسم الاباء، ان كان واقع عليكم تأديب. فمن الكلام اللي انا قلته قبل كده اعرفوا ان دي مشكلتكم، انتوا مش بتحملوا مشكلة ايه ابائكم. يبقى يبدو الكلام ان في تعارض، لكن ربنا بيقدمه في صورة يعني هجوم عليهم، انه بعد ما انا شرحت الكلام دوت انتوا جايين تقولوا ان احنا جيل بار وبنحمل اثم ابونا الشرير اللي عبدوا الاصنام. ان كنتوا انتوا بتتأدبوا دلوقتي فده بناء على القانون بتاعي اللي انا شرحته، فده لانكم انتوا اصلا اشرار. انتوا مشكلتكم ان انتوا فاكرين نفسكم ابرار وبتحملوا اسم ابائكم. لا، انتوا لو ابرار ما كنتش شايلتكم اسم ابوكم، لكن انتوا بتعاقبوا لان انتوا اشرار. فالحديث ماشي في نفس السياق، بل رد ربنا عشان ياكد بعد كل اللي شرحته دوت، جايين تقولوا ان احنا جيل بار وبنتحمل أخطاء الجيل اللي قبلنا. طب أنا بقول لكم تاني بقية الآية 19، أما الابن فقد فعل حقا وعدلا. أنتوا جايين تقولوا أنه احنا الجيل البار اللي بندفع ثمن خطيئة ابائنا؟ لا، انا بقول لكم لو انتوا ابن فعلا عمل حق وعدل، حفظ جميع فرائدي وعمل بها في حياة يحيى، يعني تشطروا وديني مديكوا فرصة انكم تتوبوا تحفظوا فرائدي تعملوا بوصاياي وانتوا تحيوا. يبقى ضمنا ربنا بيرد الكلام عليهم، انتم معتبرين نفسكم ابرار وبتقولوا احنا بندفع ثمن خطيئة ابائنا؟ لا، انتوا لو ابرار كنت انا خليتكم تحيوا. انا ما بشيلش حد خطأ ابوه. طب اذا كنتوا انتوا بتشيلوا عقاب، فيبقى افهموا انه ايه، انه المشكلة فيكوا انتوا. لذلك خلاصة القانون الإلهي الآية 20، قانون بتاع ربنا، النفس التي تخطئ هي تموت. ما فيش عند ربنا واحد يشيل خطيئة واحد تاني، كل إنسان يحمل حمل نفسه. لغى الوراثة، يقول الابن لا يحمل من إثم الأبي، ما فيش ولد حيموت هيتعاقب بسبب خطيئة أبوه. بيلخص تاني، هتن تكونوا مش فاهمين، أقول لكم هو النفس اللي تخطئ تموت. الابن لا يحمل من إثم الأبي، وأيضا بيرفع المسؤولية عن الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. أب طلع ابنه وحش، مش هشيل الأب خطيئة الابن، مدام الأب أدى دوره من جهة الإرشاد ومن جهة النصيحة، في النهاية هو مش مسؤول عن شر ابنه. وطبعا تفاصيل بقى مسؤولية الأب، لما كنا في الإصحاح الثالث بنتكلم عن دور حزقيال كراكيب، ربنا قال له جعلتك رقيبا للشعوب. رقيب يعني ايه؟ يعني لما تشوف حد بيغلط تنصحه، ان تاب نجيت نفسك لانك اديت الدور بتاعك ونجيته. طب ان ما تابش، نجيت نفسك انت قلت له لكن هو هيتعاقب. اهو نفس الامر هنا ينطبق على دور الاب، ادام الاب ادى دوره تجاه اولاده خلاص الولد بقى طلع حلو بره لنفسه، طلع شرير شر لنفسه. فمفيش حد مسؤول انه هيحمل خطيئة حد. الابن لا يحمل من اثم الابي، ما الخطيئة ما بتتورث وما بيتعاقبش الولد. طبعا كلمة الخطيئة ما بتتورث، احنا كنا ردينا بقى على خط على قضية الطبيعة الفاسدة اللي ورثناها من ادم، فانا مش هقدر كل مرة اقول كلمة هشرحها، بس احنا كنا شرحناها بالتفصيل المرة اللي فاتت، لا اللي قبلها. لكن الابن لا يحمل من إثم الأبي، يعني لو الأب غلطان مش هعاقب الابن عشان أبوه غلط، وفي الوقت نفسه لو الابن وحش مش هعاقب الأب، مدام الأب أدى دوره أو مسؤوليته كراكيب أو كأب أو كمؤدب. وشفنا أمثلة لكده، شفنا عادي الكاهن هو كإنسان من جهة حياته الخاصة معلوش له، لكن ربنا وبخ عالي. ليه؟ لأن أولادي حفني وفنحس كانوا وحشين. طيب بعديها جه صموئيل، صموئيل في ذاته إنسان تقي، أولاده وحشين، ربنا ما وبخش صموئيل. إيش معنى بقى؟ لأنه عالي ما أداش الدور بتاعه تجاه أولاده. توبيخ عالي لأولاده ليس حسنا هذا الأمر الذي أنا سامع. يا سلام، تسمع أن أولادك كهنة بيزنوا في الخيمة وبياخدوا حقوق ربنا، وإيه اللي أنا سامعه ده؟ دي كلمة دي تكسر رقبته. كأب دي مسؤوليتك، كرئيس كهنة دي مسؤوليتك. فلذلك ربنا قال لا يكفر عن عالي ولا عن بيت عالي بذبيحة أو تقدمة. تقول لي ما هو صموئيل، طب ما أولاده وحشين، طب كون ان ربنا ما وبخش صامويل، يبقى اذا صامويل ادى دوره مع اولاده، وفي الاخر بقى طلع اولاده وحشين، اولاده اللي يتحاسبوا. فده قانون بتاع ربنا، النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اثم الاب، والاب لا يحمل من اثم الابن. يكمل بيت الآية 30: بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة أمام الله. والقانون الإلهي ده مش أول مرة يعلن في كلمة الله. أعلن في سفر الشريعة، وأعلن في الأسفار التاريخية، وأعلن في الأسفار النبوية، مش حاجة جديدة. لكن زي ما قلنا قيمة الإصحاح 18 إنه حسكيال شرح القضية شرح كامل، شرح موفي من كل الجوانب بأمثلة. فدي كانت قيمة حسكيال 18، لكن مش حق بيعلن لأول مرة في الكتاب المقدس. أولا الشريعة، سفر التثنية الإصحاح 24 الآية 16، أيام موسى ربنا بيقول لهم لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. عشان كده ربنا لو تفتكروا في بداية الحديث قال لهم هذا المثل لا يقال في إسرائيل. ليه؟ أنتوا بالذات عندكم الشريعة، وأنا في الشريعة قلت ما حدش بيشيل اسم حد. إزاي أنت بتقولوا أن الأباء أكلوا الحصر وأثناء الأبناء درست؟ لا، إذا كانت أثناء الأبناء درست لأن الأبناء أكلوا حصرهم. لكن لو الأبناء أبرار أنا مش هشيلهم خطية أبوه، فكنتوا أنتوا بتتعاقبوا، فما تقولوش دي خطية أبانا، دي خطية كنتوا. فما ينفعش تقولوا الكلام ده، ما أنتوا عارفين نظامي في الدينون أو في القضاء. سفر التثنية في الأسفار التاريخية لما سليمان دشن الهيكل، سفر ملوك الأول الإصحاح الثامن، ففي الصلاة بتاعته بتاعت التدشين الآية 32 بيقول ربنا تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. يقول رب أنت عادل، بتحكم على المذنب بذنبه والبار بتديله على حسب البر بتاعه، ما فيش عند ربنا واحد يشيل خطيئة حد. برضو مش عايز اقول واحد يشيل خطيئة حد، ده تقول لي طب الصليب المسيح حمل خطايانا، ده بإرادته. ما هو البعض معلش يا حبايبي، ما هي لما بتيجي الكلمة فبخاف انه ذهن حد يروح رابطها بأي حقيقة اخرى ويقول لك طب ما هو لا. هنا العدل انه انا بار لا اعاقب على خطيئة انسان، انا ماليش ذنب، انا ابويا غلط، ده هتعاقب ليه على خطيئة ابويا؟ طب قضية الصليب، لا قضية الصليب حاجة تانية، المسيح بقرط مش واقع عليه عقوبة يعني غصب عنه، ده هو محبة فينا قبل انه ياخد مكاننا، دي قضية تانية. طب أخذ مكاننا إيه؟ إنه علشان ينزل للموت ويسحق الموت فيكسر عننا سلطان الموت. فبرضه علشان إيه الكلمة ما ترنش في دماغ حد وتبقى تثير تساؤل. طب يبقى الحقيقة دي أعلنت في التثنية، أعلنت في الأسفار التاريخية، أعلنت في الأسفار النبوية، أشعياء قالها وأرميا قالها، حاجة مش جديد. أشعياء 3 الآية 10 و 11 قولوا للصديق خير. إيه الخير اللي حنقوله للصديق؟ قولوا لهم لأنهم يأكلون ثمرة أفعالهم. افرح يا صديق، أنت بتعمل خير حتاكل خير. طب في المقابل ويل للشرير شر في الجهة المقابلة. ليه؟ لأن مجازات يده تعمل به، اللي بيعمله حيحصده. نفس اللي تخطئ تموت، وبر البار لذاته. نفس الإعلان أعلنه إرميا في الإصحاح 31 الآية 30: كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصر تدرس أسنانه. دي حقيقة معلنة في كل الكتاب المقدس. هيكمل بقية الإصحاح 18 بيدي حالات أخرى كأمثلة لدينونة ربنا. من الآية 21 لغاية 24 هيدي قانون آخر للدينونة يظهر عدل ربنا في القضاء. إيه الحاجة الجديدة اللي هيعلنها بقى حزقيال هنا في القوانين الإلهية؟ إن الله يجازي الإنسان حسب التغير اللي بيحصل في حياته. بمعنى إنسان شرير طيب في تغير حصل عنده وتاب، أنا حاسبه على الإيه؟ النتيجة الأخيرة ديت إن هو تاب، ففي فرصة للعودة، في فرصة للتغيير، في فرصة للتوبة. والعكس في إنسان بار لكنه ارتد، لا أنا هحاسبه على الارتداد بتاعه. فإذا كان بيشجع الشرير حتى لو أنت شرير لسه عندك فرصة للتوبة، فهو بيحذر البار أن لا يستهتر. يبقى في قانون جديد هو ربنا هيحاسب بيه إن يجازي كل إنسان تبع للتغير في حياته. ربنا ما بيتغيرش، لكن إحنا اللي بنتغير، وتبعا لسلوكنا الله يتعامل معنا. هو قال تبقى بار هسلك معك بالبر، تبقى شرير هسلك معك بالدينون. طب أنا بديت بار، ماشي كمل بار، احذر انت ممكن تغلط هحاسبك على الخطيئة اللي انت عملتها. طب انت شرير خلاص الباب اتقفل علي، لا عندك فرصة انك تتوب، ولو توبت هعملك كتائب. فالتغيير هنا مش من ناحية ربنا، لان ربنا ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران، لكن من جانبنا احنا. فتبعا لسلوكنا الله سيتعامل معنا. ادي القاعدة الجديدة ربنا هيعلنها في قانون الدينونة بتاعه. وكأنه عايز يدي درس، يقول للإنسان البار استمر حريص، استمر في التوبة، لأن ممكن ترجع، ممكن ترتد، ممكن تسقط، فخد بالك. وفي الوقت نفسه بيقول للشرير ما تيأس، حتى لو أنت شرير أنت لسه قدامك فرصة أنك تدوب. لذلك في كتاب مشهور قوي في الأدب المسيحي اسمه سياحة المسيحي، يوحنا بنيان، واحد يعني كاتب غربي كتبه، بيصور الحياة الروحية كلها بشكل رمزي، الفضائل والشيطان والطريق الروحي، وقصة يعني كتاب لطيف يعني. فمن ضمن ما بيقول في الكتاب دوت، بيقول هناك طريق للجحيم حتى عند أبواب السماء. يعني أنا ماشي في الطريق ولسه ما دخلتش الباب، ما ضمنتش، احذر لأنه عند باب السماء في سكك ممكن تؤدي للهلاك، فما فيش ضمان. وطبعا عندنا في تاريخ كنيستنا ما يؤكد هذا، يعني كديسة بمقار تباك يا مقار بعد الروح ما طلعت، قال لهم لا لسه لغاية ما دخل حضن ربنا، قال لهم بس دلوقتي أنا بشكر المسيح اللي نجاني من إيدكم. ودي بتسندها آية معلمنا بولس الرسول، إن إحنا محترسين إن كنا في الجسد أو خارجا عنه نكون مرضين عنده. أنا أكون مرضي عن ربنا في الجسد، ما هي مفهومة وأنا عايش، لكن مرضي عند ربنا بعد ما أخرج من الجسد. طب ما خلاص يا عم ما أنت موت، أهل أكلام والشيطان بيحارب الروح وهي خارجة. عشان كده عن حكمة كنيستنا تطلب أمنا العبر عند مفارقة نفسي من جسدي. القصة ما خلصتش، احضري عندي من أمرة الأعداء الزمي أبواب الجحيم أغلقي. أهدي كلمة يوحنا بنيان، هناك طريق للجحيم حتى عند أبواب السماء. يعني عايز أقول للبار ما خلاص ما ترتكنش إن أنا بار، لا المهم تكمل. يبقى ده الدرس الأول اللي الآيات من 21 لغاية 24 بتعلنه، قانون إلهي في الدينونة. غاية القانون دوت نمرة واحد، يشجع الخاطي ان لسه قدامه فرصة للتوبة، وفي الوقت نفسه بينذر البار لا ترتكن لبر الماضي لان ممكن ترتد. ده الدرس الاول. الدرس الثاني اللي بتعلنه هذه الايات اللي هنشوفها دلوقتي من الايه 21 لغايه 24، ان ما فيش نفوس مخلوقه على حاله معينه، اللي هو يعني ما يسميه البعض بالمكتوب. في تعليم عند البعض ان الخاطئ مكتوب له انه يغلط، هيروح يمين هيروح شمال، أنا مكتوب لي كده. وأيضا في المقابل البار مكتوب له أنه هو بار، بس مكتوب له أنه هيسقط في الآخر. لا، مفيش المكتوب دوت، مفيش نفس مخلوقة لحالة معينة. أنا خالق الإنسان ده عشان يروح النار، أنا خالق ده عشان يروح السماء، هو مكتوب له كده، يروح يمين يروح شمال مش هيهرب من المكتوب. لا، الإعلان الإلهي هنا بيقول لك لا، أنت دائما عندك فرصة للاختيار، الباب لسه مفتوح، تقدر تغير. إن كنت شرير في إيدك إنك تتوب، إن كنت بار احرص لأنك ممكن تسقط من البر. دول الدرسين الآيات من 21 ل 24 ربنا عايز يعلمهم لنا في مبادئه في الدينونة. قلنا الدرس الأول ربنا بيشجع الخاطي ان لسه قدامك فرصة، ولو تبت انا هحاسبك على التغير اللي حاصل، انك تائب هننسى الماضي. لو انت بار احذر انك تستهتر، لانك ممكن تسقط، ولو سقطت مش هقولك انت سقطت بار زمان، هنمشيها لك. فيبقى هو تشجيع للبار للخاطي انه يتوب، وتحذير للبار من انه يستهتر. ده الدرس الاول. الدرس الثاني ان مفيش نفوس ربنا خالقها مكتوب عليها الشر او البر. لا، الموضوع المصير في ايدين الانسان، ده اللي ربنا عايز يعلنه في الايات دي. طب تعالوا بقى نشوف الكلام ده بالتفصيل. يقول في الايه 21، فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها. خدوا بالك، هو الحديث اللي فات كان كله بيتكلم على أجيال، زي ما شفنا من الآية 5 لغاية 9 البار ده جيل، وبعد كده جه بعديه جيل أشرار، بعد كده جه بعديه أحفاد أبرار، كان بيتكلم على أجيال. هنا هيتكلم على أفراد. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، هيقسم الـ 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 الأفراد لنوعين. هيكلم عن الشرير من الآية 21 لغاية 23، وبعد كده هيكلم عن البار في الآية 24. ليه بيقول الكلام دوت؟ لأكثر من سبب. يخاف أن يكونوا ما فهموش الكلام اللي فات فبيعيدوا تاني، بس بصيغة أخرى. دي حاجة. نمرة اتنين، يخاف لألا البعض يفهم أنا قلت لكم في جيل أبرار، طب أنا كنت في وسط الجيل ده شرير اللي هو جيل الآباء، خلاص ما احنا في جيل أبرار يبقى أنا هعتبر. قال له لا، احنا اتكلمنا عن جيل بار، وبعد كده جيل شرير، وبعد كده جيل تاني عنده إمكانية أن يسلك في البر. كلمت كأجيال. النهاردة لما بتكلم على أفراد، لألا تظن أنا جيت في جيل بار خلاص يبقى أنا همشي معاه، لا، طب أنا جيت في جيل شرير وأنا إنسان بار يبقى ههلك معاه، لا. أو تكونوا فهمتوا الكلام اللي فات إن أنا بحاسب كأجيال. لا، ده أنا حبيت أقول لكم إنه لو كان الجيل اللي قبليكوا شرير أنتوا مش هتشيلوا اسمهم، بل بالعكس أنت عندكوا فرصة تتوبوا. لكن دوت مش معناه ان بنعفي الافراد من المسؤولية الفردية بغض النظر عن الجيل. ده هدف من انه بيعيد الكلام بقى بس بصيغة المفرد. طيب بصوا، الشرير يقول فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها. بيقول للإنسان الشرير إنك مش بس عندك فرصة إنك تتبرأ من خطايا أبوك زي ما شوفنا في الحديث الماضية، ده أنت عندك كمان فرصة تتبرأ من خطاياك أنت نفسها. يعني إن كان أبوك شرير أنت عندك فرصة إنك تتوب، ومش هشيلك اسم أبوك، ده اللي احنا فهمناه قبل كده. لا، هنا بقى بيقول له ده أنت مش بس ممكن تتبرأ من خطايا أبوك بتوبتك إنك تعيش حياة توبة، ده أنت ممكن تتبرأ من خطاياك أنت الفعلية حتى لو أنت سلكت في الشر، عندك فرصة. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، الرجوع عن الخطايا ده الجانب السلبي في التوبة. التوبة ليها شقين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي أنا ماشي في سكة وحشة، رجعت مش كفاية. ليه مش كفاية؟ هي دي كويس بس في الحقيقة بدون الجانب الإيجابي هنرجع تاني. طب رجعت عن الطرق الرضية الحاجة الإيجابية وحفظ كل فرائدي، يبقى التوبة ليها شقين، جانب سلبي رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، الجانب الإيجابي وحفظ كل فرائدي. حفظ فرائض ربنا مش مجرد أن إنسان بيحفظ وصايا صم يعني، لا، حفظها يعني وفعل حقا وعدلا. من قال قد عرفته فينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لما ربنا يسوع بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، الحفظ مش مجرد يعني واحد يصم الآيات، حفظ يعني فعل يحفظها ما يكسرهاش. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا، طب النتيجة إيه؟ فحياة يحيا ولا يموت. عنده فرصة إنه في التوبة مهما كان الماضي، الماضي لن يسجنك، عندك فرصة إنك تغير الحاضر وتغير المستقبل بالتوبة. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت. في الحقيقة يا حبايب يعني من أقوى الإعلانات في كلمة الله اللي بتكشف قد إيه التوبة ممكن تمحو الماضي بكل ما فيه، وعندنا أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس طبعا وبالتأكيد في تاريخ الكنيسة. أنا أقول لكم مثل في القديم ومثل في الجديد. مثل في القديم منس، سفر أخبار الثاني 33، رجل 50 سنة عايش في الشر، 50 سنة دخل عبادة الأصنام ليهوذا، وتاب في آخر 5 سنين، محيت كل أثار الماضي. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت، عمره ما هيبقى سجين الماضي، عنده دائما فرصة أن يغير الحاضر والمستقبل. طبعا في العهد الجديد عندنا مثلا اللص اليمين، عندنا السامرية. أنا بقول الكلام ده ليه أحب؟ لأنه في اتجاهين في التعليم اللي ممكن تعلم بخصوص خطايا الماضي. أولا الديانة الهندوسية، الديانة الهندوسية تقول أنه مفيش حاجة حتمحو الماضي، مفيش حاجة حتمحو الماضي، وحيظل الإنسان يحمل ماضيه مهما تقدم للأمام، هيفضل الماضي حمل على كتافه. فأنت شطرتك بقى من البداية يعني ما تزودش الحمولة، ليه؟ هتفضل شايلها مهما كان شكل الحياة بعد كده. طبعا شيء مر حبيبي انه يعني ما فيش سبيل للخلاص من احمال الماضي، ده كلام يدعو لليأس، يدعو للإحباط. انما هفضل شايل طول حياتي اثار الماضي ولا اعتق منه، صعب أوي. طب في المقابل في ناس تانية بتقول لك لا توب وربنا بيسامح. طب حلو، انت كده بترفع عن كاهلي حمل الماضي، خلاص ربنا تبت. بس اسألك سؤال، ايه البرهان؟ يعني انت كلامك حلو ان انا يعني اتوب، ان انا اقول ربنا غلطان، ان انا اطلب المغفرة وربنا يسامح، جميل جدا. انت رفعت عن كاهلي حمل، بس ممكن تديني ضمان؟ تقولي الضمان كلمة الله، هو قال توب وانا سامح. اقول لك طب ما هو قال أجرة الخطيئة موت، لو حسد الاولى طب ازاي صدق الثانية؟ يبقى انت بتقول لي ان ربنا قال ان انا بسامح، بس ايه الضمان؟ ما هو يعني من حصك في كلمة الله يا مش حصك. تقول لي لا ما هو بيقول توبة، اوكي انا واثق كلام ربنا. طب واهرب منين من كلمته اللي قالها قبل كده ان اجرة الخطيئة موت؟ طب قول الاثنين دول ضد بعض. يبقى انت بتديني امل ما غير موثوق فيه. طب ايه الحل؟ صليب المسيح، مفيش حل غيره، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مفيش غير الصليب. في الصليب في الغفران، في الصليب في اتمام حكم الله بموتا تموت، واتمام حكم الله اذا رجع الشرير عن جميع خطاياها التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت. لذلك دائما في المسيح يسوع في إمكانية للبداية الجديدة. ولما بقول بداية جديدة يعني جديدة نوفي، يعني الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد. كل يوم بل كل لحظة، فلنبدأ بدءا حسنا. كل يوم مراحمه لا تزول، ده ما بقاش بقى كلام ربنا بيقوله، لا ده أنا عندي برهانه في الصليب. فلذلك ما عندناش أحمال، احنا غير مثقلين بخطايا الماضي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. ايه التعب؟ هو في تعب بعد تعب الخطية حبيبي؟ هو في تعب بعد تعب الخطية؟ وثقيل الأحمال، ايه أتقل حمل الإنسان بيسيبه؟ وفي أتقل من وخزات الضمير وتبكيت الإنسان لنفسه وندم الإنسان على الماضي وحصرته على اللي حصل؟ وأخرب من دي روح فين أنا؟ لأن أنا الهندوسيين قالوا لي هتفضل شايرة طول عمرك ومش هتعرف تنجو منه. البعض الآخر يعني إداني وعد، بس ما فيش إيه اللي يثبت مصداقية الكلام، ما فيش. هو كده كلمة بتتقال على عوامها؟ لا طبعا، انت في هزار ديت، ده هي سكة واحدة، لو وصلت في الاخر ولقيت الكلام ده مش صح خلاص راحت. وانا عندي من النهاردة ما يجعلني لا اصدق هذا الكلام، انه كلمة الله اللي انت بتقول ان قالت التوبة تغفر كيف تتعارض مع كلمة الله اللي قالت اجرة الخطيئة موت؟ يبقى ازاي الله بيضاد نفسه؟ لكن الصليب، بصوا عظم هذه الآية، فإن رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، مهما كانت الخطايا، ما فيش خطية بلا مغفرة، ما فيش خطية تستعصي على غفران الله اللي في الصليب، وحفظ كل فرائدي. طب يعني برضو لحسن واحد يقول لك طب ما احنا كاملين في المسيح يسوع، احنا اتممنا كل فرائض الله في المسيح يسوع ليحضرنا قديسين وبلا لوم امامه امام الاب في المحب، فاحنا كاملين في المسيح لاننا مملوون فيه. مهما كنا ناقصين احنا اتملينا كملنا في المسيح يسوع. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت. شفت حبيبي سر فرحتنا بقى بالتوبة، بتمحو أثار الماضي. حلت المشكلة اللي قالها أغسطينوس إن تنعم لذة يعقبه ندم طول الحياة، لذة في دقائق معدودات، هفضل طول العمر بحمل تبعيات. يا نهار أبيض، لا الآية ديت كم هي مشبعة للنفس، كم هي مشجعة لكل نفس يائسة. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت. يا مبا حبيبي في الكتاب المقدس آيات بلا حصر لمراحم إلهنا الصدقة لغفرانه، وكله مبني على الصليب مش مجرد كلام. أجيب لكم من كل أقسام الكتاب المقدس، سفر الشريعة، من التاريخ، من أسفار الحكمة والأسفار الشعرية، ومن الأسفار النبوية. أجيب لكم آية من كل واحد. سفر الشريعة خروج 34: الرب إله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب وكثير الإحسان، غافر الإثم والمعصية والخطية. وزي ما قلنا مش مجرد كلام ربنا بيقوله أو مجرد كلام قاله لنا موسى النبي، لا ده تم في الصليب، لأنه استوفى الحكم في الصليب، فبقى بيغفر على أساس عدله. طيب سفر نحمية في الأسفار التاريخية: وأنت إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة. المزامير مزمور 103: الرب رحيم ورؤوف. مع حبيبي ما هو أصعب حرب يتحاربها الإنسان؟ حرب اليأس، أنا خاطي، أنا ما فيش فايدة، أنا ربنا مش هيسمحني، أنا ربنا هينتقم مني، فأنا محتاج أسمع الآيات اللي بتكلم عن رحمة ربنا ورأفته ومسنودة في الصليب. ما أنت ما تقوليش كلام تخدر بيه ضميري، أو ما تقوليش كلام تتجاهل حقيقة أخرى. لا، ما الله الرحيم عادل. طب أنت كلمتني عن رحمته، شكرا يا عم. طب وعدله هيروح فين؟ قداسته هتروح فين؟ الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. من أروع الآيات في الأسفار النبوية، طبعا آيات كتيرة، بس يعني هختم لكم بنبوة ميخا، بديع ميخا 7: من هو إله مثلك، مالكش زي، في إيه؟ غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، تطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. يعني آية مفرحة، آية مشجعة، سر فرحنا بالتوبة. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت. يأكد نفس المعنى، كل معاصي التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيى. خطايا الماضي لا تمنع البر، كل معاصي التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيى. وطبعا هنا حيوقف العقل البشري عاجز عن فهم ازاي معاصيه لا تذكر عليه، ازاي ربنا ينسى. احنا لما بنقيسها بنقيسها في فكرنا، طب انا ما بنساش،
طب انت جاي بتقول لي ان ربنا مش هيذكر امحك غيمة اسمك؟ طب يعني ايه اللي بيحصل في ذاكرة الله؟ يعني ازاي ربنا ينسى؟ يعني انا غلطت، ازاي ربنا نسي الخطية؟ احنا لما بنفكر فيها بفكرنا البشري احنا عاجزين عن ادراكها. ليه؟ لان احنا كبشر مش كده. انت لما بتغلط فيا انا فاكر الاساءة، انا ممكن اكون مسامحك بس فاكر، لكن ان ربنا يقول لا اعود اذكرها، طب ازاي ممكن تمحى حاجة من ذاكرة الله؟ انا ما اعرفش، بس ده على ربنا. كل معاصي التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيى. بقول لك يا حبيبي، هي رسالة لمن هو في خطر اليأس، ده الملجأ بتاعنا، ده الملجأ بتاعنا. يعني حلو الإنسان يقعد يلهج في العيتين دول. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياها التي فعلها وحفظ كل فرائدي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا ولا يموت. طب والماضي؟ كل معاصي التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيا. بصوا بعديها، يعني تكشف قلب ربنا. هل مصرة أصروا بموت الشرير يقول السيد الرب؟ سؤال بلاغي. هل مصرة أصر بموته؟ طبعا الإجابة لا. ويكمل في الإجابة، ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. يبقى مصرة ربنا أنه الإنسان يرجع. أنا عايز أقول مش بس مصرته، دي إرادته. المصرة دي القلب، المشاعر. الإرادة دي الفعل. كون أن الله يصر بتوبة الإنسان ده شيء طيب. يعني إحنا أغضبناه والتوبة تصر، بس ممكن يعني هو سلبي، لا طب لما التوبة أنا هنبسط، لا ده أنا مش سلبي، مش مكتفي بس أن أنا بفرح بتوبتك، لا ده أنا بأعمل من أجل توبتك. أريد الأبرص، قال له أريد فيطر، لا أنا عايز، مش بس أصر. أورشليم حتى بالنسبة للأشرار اللي مرضوش يسمعوا كلامه، كم مرة أردت، أنتوا مش عايزين. أنا مش فقط أصر، ده أنا أيضا أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي، مش بس مصر. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، أخفيت هذا عن الحكماء أعلنتها للأطفال، دي مصرته. لا دي مش بس مصرته، لا دي كمان إيه؟ إرادته. عشان كده مرة قارنت ما بين قولي المسيح في البستان، بيقول له إن شئت أن تعبر عني الكاس، لكن ليس كما أريد أنا، ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. طب لما جه بقى في الصلاة الوداعية ما قالش إن شئت وما قالش كما تريد أنت، لا ده بيقول للآب أريد إن هؤلاء الذين أعطيت، طبعا وإرادة الآب هي إرادة الابن، أريد، بس بصوا اللفظ، أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يا حبيبي، يعني مش بس مصرته لكن دي إرادته. هل مصرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ أنا أدي مصرته، ما بأصرش لما الشرير يموت. يا رب يكون غير مؤمن أي إنسان، ما فيش مصرة في قلب الله من جهة إن إنسان يهلك. طب إذا كان الأمر ده لا يصر الله، يبقى يجب ألا يصر أولاد الله. واحد شرير ومات في شر أحسن، يستاهل. إلهنا ما بيعملش كده، إلهنا بيبقى حزين. هل مصرة أصر بموت الشرير؟ وحلو أولاد ربنا إنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. حلو إن أنت تحب اللي أنا بحبه، ربنا بيقول لأولاده، وتبغض اللي أنا ببغضه. طب إيه اللي بيصرك يا رب؟ قال لي لا أصر بموت الشرير. يبقى إذن إحنا أولاد ربنا يجب ألا نصر بموت أشرار. هل مصرة أصر بموت الشرير؟ يقول السيد رب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. من أقوى الآيات يا أحبة اللي كشفت قلب ربنا. ليه؟ لأن في المقابل الشيطان بيشككنا في محبة الله. وبدت مع حواء. الله عالم إن يوم أن تأكلان تصيران كالله. هتبقي زي ربنا. هو ليه منعك؟ عشان مش عايزك تبقي زيه. يبقى ده بيحبك. للأسف الإنسان صدق الكذبة ديت. لذلك بقت قيمة هذه الآية ترد على إجذوبة الشيطان. كشفت قلب ربنا سر الخلاص، سر فدى البشرية. إيه هذه الآية؟ هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. نمرة 2، آية بتفتح باب الرجاء. مهما كان حال الإنسان مسرته أن أنا أرجع. عشان كده النهاردة كتبت كلمة بقول أنه يعني قريتها لأحد الأباء، أن أنت لم تخلق نفسك لكنك باليأس تهلك. إن فقدت رجاك، إن الشيطان قدر يخليك تصدق الكذبة دي، إن ربنا زعلان منك، إن ربنا ما بيحبكش، إن ربنا هينتقم، إن ربنا مش عايزك، إن ربنا رفضك، أنت بتهلك نفسك. لأنه أعلن ما في قلبه. هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه فيحيا. إذن الله يريد لنا الحياة للموت. ليه؟ لأن قدرة الله وهبتنا الحياة، فلذلك هو يريد لنا الحياة. تخيلوا عندنا مصنع، مصنع والمصنع ده فيه أقسام كتيرة وكل قسم بينتج جزء 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 إلى أن يكتمل المنتج دوت. هل نتصور أنه بعد اكتمال هذا المنتج نروح مدخلينه في مكان عشان نحطمه ونكسره وندمره؟ إيه الجنان دوت؟ يعني أنت عامل المصنع الكبير دوت والمراحل دي كلها والعمل ده كله والتخطيط ده كله عشان في الآخر تطلع منتج وتروح مدخله بعد كده في مكان كيمات تدمره؟ طب ايه العقل اللي هنا؟ طب الانسان لا 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 ده اسمع من كده. بص ابداع الله في خلقة الانسان، بص تدبير الله لما هو نافع لخلاص الانسان، بص عمل الله من اجل توبة الانسان، بص سعي الله من اجل رجوع الانسان، بص صليب المسيح من اجل خلاص الانسان. بقى بعد كل دوت تقولي ربنا عايز يودي جهنم؟ هل مسرة أسر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب ألا برجوعه عن طرقه. من أروع الآيات، مش بس في سفر حزقيال يا حبايبي، دي تتبروز، دي ملخص، ملخص المسيحية، لأن ده ملخص إعلان قلب الله. تقولي طيب بس ليه ده؟ طب ما إذا كان كده هيهلك ليه في الآخر؟ ماشي 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 يا عم، حلو كلام جميل. طب وما ليه في الآخر حيودي جهنم؟ أقول لكم حبيبي، لأن إحنا لا نجزئ في الله، الله روح بسيط فما فيهوش تجزئة. إنه العدل الإلهي وقداسة الله تقتدي إن الكون اللي يخلقه ربنا يكون فيه استقامة أخلاقية تتفق مع قداسة الله ومع عدل ربنا. كون من صنع الله، كون من صنع ربنا، يبقى في صفات الله. طب صفات الله القداس، فكيف يكون هناك كون من صنع الله تسوده الخطية؟ إزاي؟ يبقى إذن العدل الإلهي بيقتدي إن لابد إنه يكون في استقامة أخلاقية في خليقة صنعها الله. طب دي هتتحقق إزاي؟ تتحقق بالدينونة. ليست لأن مسرته الدينونة، هي مسرته التوبة، لكن قداسته تقتدي القصاص. اختيار الإنسان. هو ذهبوا عني يا ملعين أنا لا أعرفكم، بس مش دي مصرته. لا، مصرته أن احنا نخلص. الله يريد أن الجميع يخلصون ويعرفوا الحق يقبلون. ده مش يريد، الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه رسم يوم للمجازاة. طب أنا أصريت، أنا خلقتك حر وهبات الله ودعواته يبيل ندامه، أنا لا يمكن أخلقك حر وأسلمك حريتك. طب أنت بإرادتك اخترت طريق الشر، أنا حاولت معاك بكل الوسائل لأنه ما صريتي توبتك. أنا ما كتبتش عليك زي ما شفنا في بداية الحديث أنه نفس هلكة ونفس تخلص، لا ما كتبناش إحنا حاجة، ما عندناش الكلام دوت. خلاصك وهلاكك في إيديك، أنت مسؤول عن نفسك مسؤولية كاملة أمام الله، وأنا بهيأ لك فرص التوبة. أنت رافض، خلاص أنت اللي حكمت عن نفسك، أنت اللي ارتضيت لنفسك كده، لكن هذه ليست مسرتي. ودي قمة كمال الله، إنه خالق مخلوقات حتى وإن فعلت بخلاف مسرته هو يطلق لها الحرية. يا السمو الإلهي دوت. أنا أجي لما مثلا يبقى عندي عبد، أنت تعمل اللي أنا بقوله، أنت ما تعلنيش، أنت تنفذ مشيئتي، أنا مشتريك. طب اللي مش مشترينا بقى ده اللي خلقنا، ارتضى ان احنا ممكن نعمل حاجة لا تصره، ومع هذا في كماله يترك لنا حرية الاختيار. ايه الكمال الالهي ده حبايبي؟ ايه الكمال الالهي دوت؟ يبقى اذا عشان كده حتى النبي قال في القديم عمله العجيب الدينون، خرج الرب من مكانه. لما يجي يدين الأرض ايه خرج من مكانه؟ يعني ايه؟ ما هو مكانه الرحمة، لكن لما بيقتص عدل يقتدي هذا. لذلك حينما أخطأ آدم في الجنة يقول لك سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. طب لما الابن الضار رجع ركض، بصوا الفرق بين الاثنين، سمع صوت الرب الاله ماشي ليه؟ رايح لدينونة، رايح للحكم، فمش مصرته، بس قدسته وعدلته تقتدي الدينونة. طب في رجوع الابن الضار له دي مصرته، فطلع يجري وقع على عنقه وقبله. هل مصرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب إلا برجوعه عن طرقي فيحيا؟ العجيب أن الآية دي يا حبيبي اتكررت في سفر حزقيال 3 مرات، بس كل مرة يعني بتأكيد مختلف. بص، أول مرة بيقدمها ربنا في صيغة سؤال هنا، هل مصرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب ألا برجوعي عن طرقي فيحيا؟ يعني هو أنا أنبسط أنه أعاقب الشرير؟ سؤال. طيب كررها مرة تاني في الآية 32، بس بقى مش في صيغة سؤال، في صيغة تأكيد. لأني لا أصر بموت من يموت يقول السيد الرب فارجعوا وأحيوا. آخر آية هنشوفها المرة الجاية بنعمة ربنا في حزقيال 18. يبقى أول مرة قدمها بصورة سؤال هل أصر، تاني مرة بيأكدها أني لا أصر بموت الشرير. طب تالت مرة تتذكر في سفر حزقيال يذكرها بقسم، حزقيال 33 الآية 11، حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. قولوا لي حباب يعني ماذا يقال بعد هذا؟ يعني إيه بيقوله ربنا بهذه الصيغ المختلفة، سؤال وتأكيد وقسم أنه مسرة الله توبة الإنسان. عشان كده قال أحد الآباء برضو كلمة لطيفة، الله يريد توبتي، أفتسقطني أنت في اليأس؟ أيا كان أنت ده بقى خطية، إذا كان هو الله نفسه الخالق ذو السلطان عايز توبتي، يبقى مين اللي في إيده أن يأس ما لم أنا أأذي نفسي، ما لم أنا أيأس نفسي؟ هو عايز، ما تصدقش بقى أي حاجة تانية تعيق لك طريق التوبة. ربنا مش هيسامح، مش ممكن، ما تقولش الكلام ده بقى خالص. يعني بعد الكلام دوت في أكتر من القسم، أحب حي أنا يقول السيد الرب إني، بيحلف بذاته بصرمديته اللي ملهاش بداية ولا نهاية، حي أنا أبدي أزلي إني لا أصر بموت الشرير. موت الشرير ما بيفرحش ربنا، لكن فرحتي إنه هو إيه؟ إنه يركع. هنا بقى حبايبي يعني الـ 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 الآية دي بقى توقفنا يعني في نقطة مهمة جدا جدا جدا، جانب في التفسير. الأول هنناقشه مع بعضين، وبعد كده نشوف يعني كلام إخواتنا البروتستانت في القضية دي، لأن دي قضية خطيرة. بص الآية 21، فإذا رجع الشرير، هي آخرة الآية، فحياة يحيا ولا يموت، حيحيا. طيب الآية 22، في بره الذي عمل يحيا، تكلم عن الحياة. طب الآية 23، هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب، ألا برجوع عن طرقه فيحيا. السؤال، ما معنى الحياة والموت في الكلام اللي بيقوله حزقيال هنا؟ ما احنا اتكلمنا كتير انه انسان يموت في شره او انسان يموت في بره. ايه مفهوم الحياة والموت في تعليم حزقيال 18؟ الحياة والموت ليهم ثلاث معاني. المعنى الاول ممكن يكون حكم القضاء الناموسي، الناموس قال وصايا، واللي يعمل الوصايا ديت الناموس قال يحيى، اللي ما يعملش الوصايا ديت يتحكم عليه بالموت، يبقى اذا ده حكم ناموس. طيب حزقيال بيكلم ناس موجودة في السبي، حزقيال بيكلم ناس موجودة في السبي في ضوء الناموس، انتوا ليه في السبي؟ قال لك ده قضاء ربنا، ربنا حكم علينا ان احنا، وشوفنا الكلام ده بقى كتير قبل كده، ان عبدنا الاصنام اشتتكم في جميع الامم، يبقى احنا موجودين في السبي، ده حكم الناموس. طيب هنا حزقيال بيقول له توب فتحيا، ايه الحياة اللي كانت في حكم الناموس؟ انا بدل ما انا موجود في السبي اجمعكم تاني. طب سؤال، اللي موجود في السبي انتاب، ربنا هيرجعه؟ ما هو ده كلام الناموس، ما هو الناموس قال له لما تغلط هوديكوا اشتتكوا في الامم، لما تتوبوا تطلبني في الامم هرجعكوا. طب حزقيال بيكلم الناس اللي في السبي دلوقتي بيقول لهم توبوا، قدامكم فرصة أنكم تحيوا. هل مفهوم الحياة اللي هو حكم الناموس أن ربنا يرجعنا من الحكم اللي واقع علينا؟ لا طبعا، لازم هنقعد في السبي 70 سنة. يبقى إذن ليست الحياة والموت كحكم الناموس، مش ده اللي يقصده حزقيال. طيب الحياة والموت لها مفهوم تاني في سفر حزقيال في الإصحاح الثالث، لما جت بابل وحصرت مدينة أورشليم، ففي ناس ماتت في الحصار وفي ناس حيت نجت، هل هو ده مفهوم الحياة والموت اللي بيذكره حزقيال هنا؟ أقول لكم لا. ليه؟ لأنه في ناس في الحصار ماتت، وهي فعلا ناس بار وماتت في الحصار أو ماتت في المجاعة أو ماتت بسيف بابل، وفي ناس راحت السبي لكنهم أشرار. يبقى مش مفهوم الموت والحياة هنا هي النجاة من حصار بابل، لأن في أبرار ما نجوش وفي أشرار نجوا، يبقى مش ده اللي يقصده حزقيال. طب المعنى الثالث، فهمنا في سفر حزقيال إن الموت ده عن الناس اللي في السبي، اللي في السبي معتبرين في حكم حسكال انهم ميتين، والحياة ان احنا نرجع من السبي، وده اللي هنشوف في الاصحاح 37، انه شاف اللي موجودين في السبي كعظام، وبدأ كل عظم يقترب من صاحبه وصار جيش عظيم. ده بيكلم عن رجوع لما نوصل ل37، رجوع إسرائيل من السبي. يبقى الموت هو الذهاب للسبي، الحياة هي الرجوع من السبي. طب هل هي دي الموت والحياة اللي بيقصدها حسكيال؟ طبعا لا، لأن زي ما بقول لكم حسكيال جاي يكلمنا النهاردة بيقول لي يا شرير ارجع حياة تحيا. ايه الحياة؟ حكم الناموس اللي عليا؟ لا مش هيسقط. الحياة انه انا نجيت من السبي؟ لا، طب ما في ناس ابرار ماتوا في الحصار. الحياة ان احنا نرجع ارض اسرائيل باعتبار ان الذهاب للسبي موت؟ لا طبعا، لانه مكتوب علينا قضاء ربنا ان احنا نقعد 70 سنة في السبي. تبنا ما تبناش هنقعد 70 سنة. اذا ما مفهوم الحياة والموت في كلام حسقيال؟ مفهوم الحياة انه بتوبة الانسان في امكانية ان يرجع يحيا مع الله حتى بعد موته، حتى بعد موته. سؤال، ايه عقيدة اسرائيل لما ندرس اسفار العهد القديم؟ فهموا ايه هيحصل ما بعد الموت؟ ايه اللي الاسرائيلي يفهمه؟ الاسرائيلي ما كانش عنده معرفة بالحياة الابدية كما اعلنت لنا في العهد الجديد، لان الحياة الابدية كانت عند الله واظهرت لنا. فاحنا شفنا الحياة الابدية في المسيح، عرفنا الحياة الابدية بشخص المسيح، انار لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل. طيب بالنسبة لاسرائيل في العهد القديم ما كانش يعرف تفاصيل الحياة الأبدية، لكن كان يعلم أنه بعد الموت إحنا كأبرار لينا حياة مع ربنا. ما يعرفش تفاصيلها، بس إحنا لما هنموت لسنا لفناء، لسنا لحياة تخلو من الله، لا إحنا لينا حياة مع ربنا. أقول لكم شوية آيات. مزمور 16، الرجل العبراني بيقول لربنا لأنك لا تترك نفسي في الهوية. احنا هنموت بس ربنا مش هيسيبنا. هي نبوة عن المسيح، اوكي، بس اليهودي يفهمها ازاي؟ ان احنا لما هنموت مش هنفضل تحت. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، ايوب لما بيقول بدون جسدي هذا ارى الله، يبقى ان اليهودي عنده معرفة ولو غير كاملة انه بعد ما اخرج من الجسد، بعد ما موت، انا لي حياة مع الله. طب مزمور 56، مزمور 56 الآية 13 بيقول له رج نفسي من الموت. طب هو في حد مش هيموت موت الجسد؟ لا، هو بيقصد ان انا اظل في الموت، نجيني من ان انا اظل في الموت. يبقى اسرائيل كان يعلم انه لن يبقى في الموت الى الابد. مزمور 133، أمر الرب بالبركة والحياة الأبدية. ما كانوش فاهمين الحياة الأبدية زي ما احنا أعلنها لنا المسيح، حياة الله وحياة في بيت الآب، مش فاهمينها كده، بس فاهمين ان احنا بعد ما نموت لن نفنى، احنا هنعيش مع ربنا بشكل أو بآخر. يبقى الحياة اللي بيتكلم عنها هنا حسقيال، انتوا في السبي توبوا وانتوا تحيوا، نحيا ايه؟ هنرجع؟ لا مش هترجع، تقعد 70 سنة وهتموت هناك، في ناس هتموت هناك. طب ما بتقول لنا توبوا ليه؟ يبقى احنا مش هنستفيد من التوبة. قال لهم لا، ما هو الموت لا هو موت الناموس، ولا الحياة حياة في ظل بركات الناموس. ما هو برضو من ضمن الكلام اللي بيقوله اخواتنا البروتستانت، انه الحياة ايه؟ يحيا في حياة تحت بركات العهد. طب انا موجود في السبي وتوبت، ايه بركات العهد اللي اتمتع بيها؟ بركات العهد ان انا عندي هيكل وعندي ذبيحة وعندي ارض، ولو الحاجات دي مهما تبت مش هحصل عليها. فالموت ليس هو موت الناموس، والحياة ليست هي حياة الناموس، حياة في بركة الله. لا، الموت مش نجاة من الحصار، لانه في ابرار ماتوا في الحصار. الموت والحياة ليس رجوع من السبي، لانه هنقعد 70 سنة في السبي. أمال إيه الموت اللي حسكيال بيحذرنا منه وإحنا في السبي؟ وإيه الحياة اللي بيعدنا بيها وإحنا في السبي؟ إن تبنا ستكون لنا حياة مع الله. علشان كده أقول لكم آيتين تاني قبل ما أوصل بقى للقصد من كلامي. سفر التثنية الإصحاح 30 الآية 20 بيأكد نفس المعنى. استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك. هو حياتك. يبقى الحياة اللي بيعدنا بيها هنا حسقيا الحياة مع ربنا. حياة ربنا فيها بشكل أو بآخر إحنا غير مدركين. وده اللي قاله ربنا يسوع للشاب الغني في مرقس 10. شاب راح يسأله ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ اليهودي عنده معرفة إن في حياة أبدية، مش بكامل الإعلان بس فاهم إن إحنا هنعيش مع ربنا بعد كده. فجاء المسيح قال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ إن لو عشت حسب الناموس بمجيء المسيح أنا سأنتقل لهذه الحياة. فجاء ربنا قال له ما هو مكتوب في الناموس؟ قال له تبيع. طبعا عارفين بقى إيه، وقال له طب روح بيع كل مالك. مضى حزين لأنه كان ذا أموال كثيرة. فالتلامذة بيقول لربنا يسوع فمن يستطيع أن يخلص؟ بيتكلم هنا بقى المسيح مع التلامذة عن حياة تحت ظل الناموس وبركات الناموس وعهود الناموس. قال له مش كلمة كده خالص المسيح، إنه دخول جمل من ثوق بإبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. قالوا له من يستطيع أن يخلص؟ قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يبقى المسيح بيتكلم كله على الحياة الأبدية. يبقى لما بيقول له عيش بأحكام الناموس حتى تمتع بالحياة الأبدية، بس أنت لسه مش عارف طبيعته. يبقى إذن هنا حسقيال لما بيقول لهم الحياة اللي حنحياها يقصد حياة مع الله بعد الموت. طيب ليه بقى بنحكي الحدوثة الطويلة ديت؟ لأن إخواتنا البروتستانت بقى جيهم عند الآيات بتاعت حسقيال 18 وقالوا دول لما يتوبوا بيكلم عن حياة في ظل الناموس، فبركات هي بركات تخص الناموس، موت يخص الناموس، لكن ملهوش علاقة بالحياة الأبدية. طب ليه البروتستانت فسروها كده؟ لأن هنشوف الآية الجاية مباشرة بيتكلم عن إنسان بار ويرتد، وده ضد تماما لتعليم إخواتنا البروتستانت إن البار لا يمكن يهلك، المؤمن لا يمكن يرتد. أقوى رد، طبعا في ردود كتير، أقوى رد إن البار بيسقط والبار ممكن يرتد هي حسقيال 18. فعشان يهربوا من حسقيال 18 قالك لا لا لا، الإصحاح كله بيكلم عن ناموس. أدينا فهمنا الناس اللي بيسمعوا حسقيال اللي موجود في سبي بابل ماذا تعني حياة بالنسبة عن حياة إيه؟ حياة في ظل ناموس؟ ناموس اللي إحنا وإحنا في بابل إن تبنا هنتمتع ببركات ناموس؟ بركات ايه؟ احنا محكوم علينا بالسبي. طب يبقى حسقيال بيقول لهم ايه؟ هل يعقل ان يكون الكلام ده مش للجيل اللي موجود في السبي وده للجيل اللي حيرجع؟ طبعا ما حدش يقول الكلام ده خالص. يبقى اذا الحياة اللي بيقصدها حياة ما بعد الموت وليست حياة حسب الناموس. يبقى اذا كان بيتكلم عن حياة ما بعد الموت، يبقى ان كان بيتكلم على ارتداد فهو أيضا بيكلم عن قضية تخص أبدية الإنسان. يعني أتمنى أن أنا أكون قدرت أوصل الفكرة اللي هي بقى هتدخلنا بعد كده في الآية اللي أنا هختم بيها. يبقى من الآية 1 لغاية 23 اتكلم عن خاطي يتوب حيتمتع بالحياة. أدينا فهمنا بقى اللي يقصده حسقيال هنا، حياة بعد الموت مش مجرد حياة في ظل ناموس أو تحت بركات ناموس. طيب بيعلن بقى ربنا حقيقة تانية أخرى بقى اللي أنا أشرت بيها دي، بقى ناخدها كده ونختم بيها في الآية 24. وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ هو كان بار، وجي لخبط، هيحيا؟ هتبقى له حياة مع ربنا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر، وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. يبقى ممكن البار يرتد، ممكن يرتد، هي الآية واضحة هي. وإذا رجع البار عن بره، يبقى ممكن البار يرجع عن البر بتاعه، ممكن البار يعمل إثم، ممكن البار يعمل رجسات. تقول لي لكنه سيخلص، لا، ده قال لك أفا يحيى؟ هل ده هتبقى له حياة مع ربنا؟ لا، في خطيته التي أخطأ بها يموت. يبقى إذن ممكن البار يهلك. طب حسكال بيقول الكلام ده ليه؟ عشان البار ما يستهترش، عشان البار ما يظنش إن عنده وثيقة ضمان، خلاص أنا بار، بص تروح يمين تروح شمال أنت هتخلص هتخلص. ده منتهى الاستهتار، ده منتهى الاستهتار. لما أنا أعلم الناس كده، ما أخوتي ما دي تعليم البروتستانت حبيب مع محبتي الكاملة ليه، أنا أعلنت إيماني بالمسيح، وفي اللحظة اللي أنا عملت أعلنت فيها إيماني بالمسيح أنا غفرت خطاياي، أنا تبررت، أنا اسمي مكتوب في السماء، أنا لن يمحى اسمي من السماء، أنا في إيدين الآب ومحدش هيخطفني. بس خلاص، روح يمين روح شمال أنت لا يمكن تهلك، أدي تعليم البروتستانت. طب إذا أنا خدت التعليم دوت، ده أنا عندي ضمان مع احترامي الكامل ليه. طب يبقى احنا بنهاجم السكوك الغفران ليه؟ الواحد يشتري صك غفران ضمان بيه السماء. طب ما هي نفس التعليم بس بشكل آخر. لا، إذا رجع البار عن بره، ممكن البار يرجع وممكن البار يعمل إثم. مش ربنا بيخوفنا، لكن ربنا بيدعونا أن لا نستهتر. وعندنا برهان يهوذا، هما لما التلامذة راحوا يكرزوا ورجعوا في لوقا 10 قالوا له ايه؟ يا رب يا رب حتى الشياطين تاخذ علينا باسمك. كان من ضمنهم يهوذا، طبعا كان من ضمن يهوذا، ارسلهم اثنين اثنين، فكان من ضمنهم يهوذا. راح قال لهم المسيح ايه؟ لا تفرحوا ان الارواح تخت عليكم، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبه في السماوات. يبقى يهوذا كان حتى اللحظة اسمه مكتوب، هذه مصرة ربنا. طب يهوذا ارتد، عشان كده سفر الرؤيا قال لألا يمحى اسمك من سفر الحياة. يبقى أنا لما علمت إيماني بالمسيح أنا اسمي اتكتب، أنا معاك اسمي اتكتب، لكن احذر، إن ارتديت هيمحى الاسم. ديماس مش كان تلميذ بولس الرسول؟ وذكر بولس في رسائله أكتر من مرة. طب في الختام قال لك إيه؟ في تيموثاوس الثانية قبل الاستشهاد قال لك ديماس قد تركني إذا أحب العالم الحاضر. بار وارتد. بداية شاول الملك مش كانت بداية طيبة؟ هما لما شاول يجوا يختاروه ملك ويروح يستخبى بين الأمتعة وحسنه مش قد المهمة ديت، ولما يقضي على نحاش العموني وناس اترياقوا على شاول قال لهم لا لا مفيش حد يقتل في هذا اليوم، وعفى عن الناس اللي سخرت منه، مش كل دي بدايات طيبة لشاول الملك؟ طب النهاية بتاعت شاول هلك وارتد. يبقى هو بدأ بار وانتهى في حال ارتداد. يبقى بر الماضي مش ضمان الخلاص الأبدي، لا، الضمان ان انا اكمل للنهاية. طبعا ده ضد تماما 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 اللي بينادوا بيه اخواتنا البروتستانت. ولما تيجي بقى تزنق كده مع حد في الحوار يقولك مصروع من الأول ما كانش مؤمن. طب بس ماشي يا عم أنا معاك، عرفنا إمتى أنه مؤمن ولا غير مؤمن في الآخر. بس يا سيدي ما هذا اللي أنا بقوله لك، أنت فعلا يوم ما بتعلن إيمانك بالمسيح انتبار وتبررت واسمك في سفر الحياة، طب لو جيت في الآخر ارتديت بتيجي انت تقول لا ما هو من الأول ما كانش مؤمن. طب انا عرفت منين؟ يوم ما قال انا مؤمن احنا كنا عارفين. قال لك لا يعرف الرب الذين هم له. بس يا سيدي يبقى مش هنعرف الا لما نوصل لفين؟ للنهايه. يبقى نفضل حريص طول الطريق. لا الا ممكن اسقط وارتد. طيب تعالوا بقى نختم. احنا بينا لينا احنا ايه ممكن يكون سبب الارتداد؟ ليه ممكن انسان يبتدي مع ربنا ممكن ما يكملش في الاخر؟ نمره واحد، ممكن تكون البدايه اللي مع ربنا ما كانتش من كل القلب. هو طبيعي لما بنبتدي مع ربنا مش بيبقى محبه ربنا من كل القلب، بس طول ما احنا ماشيين في السكه ربنا بينقي فينا وبنتصدر ارتباط بالله. لكن لو الانسان اكتفى بمجرد شكليه بدون ما يعطي قلبه كاملا لله، او بدون ما يسعى نحو انه يكون بالكامل لربنا، لا بيبقى مجرد يعني بر شكلي مش حقيقي، فبيرتد. ممكن يكون مع اغراء الخطيه الشديد ممكن الانسان يرتد. عشان كده بنصلي بنقول ربنا لا تدخلنا في تجربه. عارفين على فكرة برضو اخواتنا البروتستانت يقول لك صلاة أبانا لازي دي مش لين، صلاة أبانا لازي دول اليهود اللي قبلوا الإيمان. انت مالكش انك كل شوية تقول أبانا لازي لا تدخلنا تقدس اسمك يا تقول لك دي تخص اليهود. عندهم حاجات يعني بينتقدونا لما احنا تملي بنقول أبانا لازي، بنقول له ليأتي ملكوتك. طبعا عندك صلاة ربنا يسوع عليك ما هو ملكوته أتى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انتوا بتقولوا كلام مش فاهمينه. دي صليها اليهودي، ده كلام اخواتنا البروتستانت حبايبي. لا ياتي ملكوتك، انا في ملكوت ربنا بس بطلب مزيد من ان الله يملك علي، مزيد من ان ملكوت الله يمتد. فانا بصلي بقول لا تدخلنا في تجربه. انا كمؤمن العهد الجديد، ان هم بيفصلوا حبايبي ما بين الكنيسه وما بين اليهود اللي يامنوا في مجيء المسيح الثاني. الكنيسه هي العروس، اليهود اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح دول المدعوين للعرس، لكن إحنا العروس. عندهم فصل كده يعني اللي بيسمع أو يعرف تعليم أخوتنا البروتستانت. فممكن يكون إغراء التجربة هو اللي خلاني أرتد. فعشان كده تملي بصالي بقول له لا تدخلنا فيه تجربة. ممكن الكسل، أنا بديت فعلا حياة بر وبعد كده بديت أتراخى، بديت أكسل، بديت أنام، بديت أستهتر، فارتديت. والارتداد ده بقى بيجي على مراحل حبايبي. المرحلة الأولى في الارتداد إن الإنسان يبتدي يشعر بملل ورتابة في الحياة الروحية. ما زهقت بقى، زهقت من الصلاة وزهقت من الكنيسة وزهقت من القداس وزهقت من كلمة، زهقت، بديت أمل. بنجتاز حبايبي أوقات ملل، بس المسيح اللي نصل له كل حين ولا تمل. بضغط على نفسي، بلزم نفسي، لكن إن استسلم الإنسان للملل والضجر فبدأ يكف عن وسائط النعمة. دي الخطوة الأولى. تيجي الخطوة الثانية، إحساس بثقة للتكلفة. بصراحة كابتن بتاع ربنا دي خسرتني بصراحة. أنا لو كنت بعيد عن ربنا كان زماني وزماني وزماني وزماني. يبقى بدأت إن أنا بديت أشعر بملل في الممارسات الروحية فتوقفت عنها. في الصلاة ما فيش عبادة، ما فيش حياة مع الله، ما فيش توبة، ما فيش مراجعة للنفس، خلاص وقفت الحاجات دي. تيجي الخطوة نمرة اتنين، بصراحة السكة بتاعت ربنا دي خسرتني، ما كنت مشيت فيها. حتى لو ما قالهاش في العلن فهي فكره. تيجي الخطوة نمرة تلاتة، يبتدي ينتقد الكنيسة وقيادات الكنيسة. طب هم ده اللي بيروحوا الكنيسة، انت زعلان ان انا ما بروحش؟ طب ما بص للي بيروح ما بيعملوا بيساووا 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 بيساووا. خطوة نمرة تلاتة. تيجي الخطوة نمرة أربعة، يبتدي يستخف بالروحيات. يعني ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ قداس ايه وصلاة ايه ومناولة ايه؟ ايه كلام ربنا؟ انت مصدق ان ده كلام ربنا؟ مصدق ان ده كتاب من عند الله؟ يبتدي الاستخفاف بالروحيات. هنا الارتداد. ونكون عارفين حبايبي انه بولس الرسول قال لا ياتي في مجيئه الثاني ان لم ياتي الارتداد اولا. ان يحصل ارتداد عام عن الايمان. تعرف البروتستانت معلش انا بحبهم قوي صدقوني والله يعلم بهذا يعني، بس عارفين هما بيقولوا ايه الارتداد؟ قال لك الكنيسة اللي بتاعت العصر ده، الكنيسة الاسمية هي دي اللي ارتدت عن الايمان. تخيلوا حبايبي البروتستانت معتبرين ان الكنيسة، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الارثوذكسية، طبعا في بعض المآخذ على تعليم، لكن معتبرين انه الكنيسة دي كاثوليك وارثوذكس، دي هي دي الكنيسة الاسمية، هي دي الكنيسة المرتدة. يعني فيعني آتي لا يأتي إن لم يأتي الارتداد، لا مش بيكسلم، يعني ارتداد عام عن الإيمان. وبصوا بقى الآيات اللي تؤكد حبايبي إنه ممكن إنسان مؤمن يرتد. بصوا هجيب لكم أيتم من القدام وأيتم من الجداد حبايبي، لأن الموضوع ده خطير خطير. مش أنا مش بجادل تعليم حبايبي، أنا عمري ما أدخل في مجادلات، ما مش هتفرق معي في حاجة، لكن أنا بتخصني الحياة. أنت لما تيجي تفهمني أنا كإنسان مؤمن برتاد الكنيسة، حتى الكنيسة البروتستانتية، أنت فهمتني أن أنا كده خلاص، أنا بار وخلصت واسمي مكتوب في السماء، أنا مش هاهلك، أنا لا يمكن أهلك. أنت لما ترسخ جوايا التعليم دوت، أي استهتار ممكن أن يولد بداخلي؟ أي تبرير لضعفات نفسي ممكن أبرر؟ يعني ما نحلش ما طبيعة بشرية، بس أنا هخلص، أنا اسمي مكتوب في السماء. فأدي أنا بتكلم على كده، أنا مش بجادل في تعليم، يعني مجرد مجادلات فكرية ولا تفرق مع الحاجة، إنما الفكر سلوك اللي بنعرفه بنعيش به، فلو عرفنا غلط هنعيش غلط. بصوا معلمنا القديس بطرس الرسالة الثانية لإصحاح 2، صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل، ناس النهاية بتاعته كانت أوحش من البداية، لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر، الأرض اللي ما كانوش عارفوا سكة ربنا، من أنهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة ليهم. يبقى في ناس تسلمت لهم الوصية ومشوا في طريق البر وارتدوا. راح مشبههم القديس بطرس، قد أصابهم ما في المثل الصادق، كلب قد عاد إلى قيئه، حياة الأولى الوحشة دي بتاعت الخطيئة هو رجع لها تاني، وخنزير مغتسلة إلى مراغات الحمأة، خنزير غسلناه ونزل يتمرمغ في الطينة تاني. يبقى هو في ارتداد اهو، وبيحذرنا منه القديس بطرس، حذرنا منه بولس عبرانية 12، بالأولى لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. مين اللي من السماء؟ ربنا يسوع. ارتدينا عنه، في ارتداد. وحتى في العهد القديم موسى في سفر التثنية الإصحاح 4 ثلاث مرات يحذرهم من الارتداد، احترزوا واحفظ نفسك جيدا، تثنية 4:9، تثنية 4:15، فاحتفظوا جدا لأنفسكم. اللي بيحذر ده بيحذر ليه؟ عشان في خطورة. تثنية 4:23، احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم. يبقى في خطورة أن احنا ننساه. ربنا يسوع قال لنا احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. يعني أنا قبلت الإيمان، لكن احترز لألا قلبك يتثقل بالهموم دي، لا مش هتخلص. من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط، كلام معلمنا بولس الرسول. عبرانيين 6:11، بولس الرسول يعني أفلا نشتهي، بيكلم المؤمنين، أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه. يعني أنتم مجتهدين دلوقتي حلوين، بس أنا بتمنى أنه يظل الاجتهاد دوت ليقين الرجاء إلى النهاية، لأن ممكن الاجتهاد دوت ما نكملش به للنهاية. يبقى إذن في إمكانية للارتداد، طبعا في إمكانية. طب اللي بيقوله حسكيال هنا، لا خليك حريص، يبقى هو مش بيأسنا، هو مش بيحبطنا، لكن هو بيدعونا لمزيد من الجدية، الصهر، الانتباه، الحذر. فيش ضمانة حبايب ما دمتم مقيم في هذا المسكن، زي ما بنصلي في الأكبيه، معرض طبعا للضعف والسقوط، لذلك أنا محتاج باستمرار للتوبة، محتاج باستمرار أني أتبرر في دم المسيح. البرسنت يقول لك لا، أنت تبررت يوم ما قبلت الإيمان بالمسيح، خلاص خدت بر كامل أنت مش محتاج بر تاني. لا، إحنا طول الطريق بنحتاج أن إحنا نتبرر. هو يقول لك لا، أنت طول الطريق محتاج أنك تتقدس، أنت تبررت. طبعا يعني تعليم كل واحدة من دي عايزة شرح كتير، بس أوريكو مش مجرد اختلاف فكري حبيبي إطلاقا، دي أمور في صميم الحياة الروحية والسلوك اليومي بتاعنا. إذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ ربنا بيسأل. كل بره بيرد، الذي عمله لا يذكر في خيانته التي خانها وفي خطيتها التي أخطأ بها يموت. وسبع حسكال قال نفس الآية، فحسكال 3 الآية 20 قال البار إن رجع عن بره وعمل إثما فإنه يموت. الآية دي برضه حبيبي زي ما بترد على تعليم خطأ عند إخواتنا البروتستانت، مع احترامي الكامل ليهم، بترد عن تعليم آخر عند الآخرين، تعليم خطأ. إيه هي؟ إن يقول لك أنا بعمل شوية حاجات حلوة وبعمل شوية حاجات وحشة، فيجي ربنا في الآخر يوز حاجة حلوة تضيع حاجة وحشة، وممكن الحاجة الحلوة تبقى بخمس حاجات وحشة، وممكن الحاجة الوحشة تضيع عشر حاجات حلوة، بس في الآخر يعني إيه؟ هنشوف مين اللي أكتر. لا، الآية دي بتنفي تماما مثل هذه التعليم. إذا رجع البار عن بره وعمل إثما أيا كان هذا الإثم، كل بره الذي عمله لا يذكر. مش هنقيس بقى ونوزن ونشوف فضل إيه وفي شوية بر زيادة ولا الشر أكتر، لا مش كلام دوت. كل بره الذي عمله لا يذكر في خطيته التي أخطأ بها يموت. طب ليه التعليم ده مرفوض في ضوء إيماننا المسيح؟ لأنه التعليم ده يدل على بر ذاتي. بص، أنا هدخل بشطارتي، أنا عندي شوية حاجات حلوة أو برضه عندي شوية حاجات وحشية، بس في الآخر حاجات الحلوة بتاعتي هي اللي إيه؟ هي اللي كسبت. يبقى أنا داخل السماء بإيه؟ خلاص إحنا داخلين بفلوسنا، يعني بشطارتنا، بأعمالنا الحلوة. لا، مفيش الكلام ده منتهى البر الذاتي، إحساس الإنسان بذاته. نمرة اتنين، هو هنا حول البر لكمية، كمية مش حالة قلب، كمية. أنا عملت واحد اتنين خمسة عشرة خمستاشر كميات كده. طب القلب ايه حاله؟ لا مش مهم ايه حال القلب، المهم كميات هي عندك كتيرة حلوة. أنا صليت كذا وديت فقرة كذا ورحت مش عارف فين، كميات هي. حط قصادها شوية كميات وحشين، لا الحكاية مش كمية. عشان كده لقينا ربنا يسوع بيمتدح فلسين، بيمتدح كوب ماء بارد، مش موضوع كمية. لكن مبدأ انه حاجة حلوة وحاجة وحشة وحاجة تضيع حاجة، ده حولنا البر لعمر مصرفية، حولنا البر لعملة مصرفية. انا عملت الحاجة دي بتساوي كذا، انا عملت الحاجة دي بتساوي كذا، طب الحاجة الوحشة دي بتساوي كذا، طب شيل كذا من كذا. طب والقلب فين؟ لا مفيش قلب، هي مجرد شطارة، مجرد كميات، مجرد يعني وزن. اوزن 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 يا سيدي، بص حط لنا الحلو وحط الوحش وشوف بقى مين يكسب. لا 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 لا، اذا رجع البار عن بره وعمل اثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها الشرير افيحيا؟ كل بره الذي عمله لا يذكر في خيانتها التي خان وفي خطيتها التي اخطا بها يموتوا. يبقى الآية 21 غير 23 يتكلم عن شرير تاب، ربنا بيحاسبه على النهاية توبته. الآية 24 بار ارتد، ربنا بيحاسبه على النهاية الارتداد. طب خلاصة الحديث عشان عايز أبقى، طبعا أنا كنت عايز أوضح إن حاجات، بس يعني نختم بس الحديث. أنا عارف فيه تساؤلات هتدور في الذهن، فاسمحوا لي يعني التساؤلات اللي أنا شايفها ديت بتدور حوالين دماغي مش هرد عليها عشان مفيش وقت. الآية 25 نختم: وأنتم تقولون ليس الطريق الرب مستوية، يعني طريق ربنا مش عادل، بعد اللي أنا قلته دوت جايين تقولوا أن أنا مش عادل، جايين تقولوا أنه إحنا أبرار وبنتعاقب عشان أباءنا وحشين، الأباء أكلوا الحصر وأسنان الأبناء درست، وأنتم تقولون ليس الطريق الرب مستوية. أم اللي إيه يا ربي؟ فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطريقي هي غير مستوية؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ مشكلة في كنتم، أنتم مش عايزين تعترفوا أنه اللي أنتم فيه ده بسبب خطيتكم، فأنتم بترموا اللوم على مين؟ على أبائنا، وربنا مش عادل عشان كده بيحاسبنا على خطية إيه؟ أبائنا. هنا حبيبي يعني أنا بختم بقى، دي مشكلة الإنسان، عوض أن يقول أنه أنا طرقي مش مستقيمة، فالأسهل أنه يرمي اللوم على الناس، ممكن على الظروف، ممكن على ربنا، بدل ما أقول أن أنا اللي غلطان أو ده اللي أنا أو يعني الأباء بيسموه دور الضحية، أنا أمثل دور الضحية، بدل ما أقول أنا غلطان أو لا، هم السبب في اللي أنا فيه وأنا غلبان أنا بريء. أدي مشكلة آدم. آدم هل أكلت من الشجرة؟ سؤال واضح، عارفين يقول له المرأة التي جعلتها معي هي أغوتني أو أعطيتني فأكلت. يعني اللوم فين؟ اللوم عندك أنت، أنت جبتها لي ليه؟ أنا قلت لك عايز حد، أنت اللي جبتها لي حقوق، أنت السبب، أنا ما كنتش جبتها لي، ما كنتش غلط طبعا. وقبلها بقى إيه؟ المرأة هي السبب. طب تعالي يا حواء قول أنا غلطان، الحية أغوتني فأكلت، برضو إيه بترمي اللوم على إيه؟ أدي أهو ده دور الضحية حبيبي، إن عوض إن أنا أعترف إن طرقي أنا الغير المستوية وأنا بأحصد نتيجة أعمالي، أسهل حاجة إن أنا أرمي اللوم على الناس، أرمي اللوم على الظروف، أرمي اللوم على ربنا نفسه. فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطرقي هي غير مستوية مش عادلة؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ مشكلة في كنتم. راح مكرر نفس الفكرتين اللي احنا قلناهم، الآية 26 أنا بقول لك أهو تاني: إذا رجع البار وعمل إثما ومات فيه فبإثمه الذي عمله يموت. كرر نفس الآية 24 نفس المعنى، ورح مقرر اللي قاله في الآية 21 و23: وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه. بيكررها علشان يأكد المعنى، بيكررها للأهمية، بيكررها لأن الموضوع يمس الحياة والموت، بيكررها لأنه بعد ما شرحها قالوا له طرقك غير مستوي، قال له أنا طرقي غير مستوية؟ طب أنا بقول لكم القانون، البار هيرتد هحاسب على خطيته، الشرير هيتوب هحاسب على بره. طب معلش 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 عشان قاعدة تلف قاعدة تلف قاعدة تلف. طيب يعني في ضوء مراحم ربنا وحنام الله ومصرة ربنا في خلاص الإنسان، يعني اللي عمل بر دوت يعني خلاص ربنا يعني خلاص ما هي ده. ما حبيبي بقى الموضوع عند ربنا بقى حبيبي، بس عشان ايه برضو في كم تساؤل كده حرد عليهم في عجالة. الموضوع عند ربنا مش آخر حاجة قبل ما تموت انت عملت حاجة حلوة ولا حاجة وحشة، لا احنا بتحشينش بالطريقة دي خلاص، ادينا فهمنا توجه الحياة. انت طول حياتك ايه؟ طول حياتي راغب ان انا اعيش مع ربنا وحابب ربنا وبجتهد ان انا ارضي الله، في زلات في خطايا اقدم عنها توبه، في حاجات فاكرها في حاجات مش فاكرها، في حاجات عرفتها بمعرفه في حاجات عملتها بغير معرفه، في 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 ضوء مصرة الله بخلاص الإنسان. أقول لكم كلمة بقى بالبلدي، لو ربنا بيتلكك سوري يعني سوري، فبيتلكك على خلاص، يعني اطمن انه بيدور على سكة الخلاص، بيختار انسب وقت للانسان في الموت. ليه؟ لان مصرته خلاص الانسان. ف يعني مش عايز يتاخد بقى الكلام بانه يعني يبقى الانسان فيه جزع او فيه تشكك من جهة مراحم ربنا، لا، ربنا عايز خلاصنا وبيدور على اي حاجة عشان نخلص بيها، ومش بيستنى يشوف آخر فعل وأنا على فراش الموت كانت حاجة حلوة ولا حاجة وحشة فابنى عليها روح السماء ولا روح النار، لا ما فيش كلام دوت. طب أنا بيبص للحياة، لتوجه القلب، للسلوك، لأفكار الإنسان، أنا عايز إيه؟ أنا طول حياتي ماشي إزاي؟ لا ربنا هدفي إرضاءك. آه بضعف وبغلط، وكل ما بغلط بتوب وحابب أن أنا أتغير خلاص، ده دي سكة البر. طب اللي بدا حلو وانتهى وحش، احنا ما نعرفش اللي في القلوب، ما نعرفش اللي في القلوب، بس ثقوا ثقوا ان ربنا بيدور على افضل حال للانسان عشان الانسان ينتقل فيه، لانه الله يريد ان الجماعة يخلصون، لانه مصرته خلاص الانسان. فاي بقى يعني طيور جارحة بتدور حوالين رأسنا تجاه هذا الامر، خلي ده المبدأ اللي عندنا، ربنا لو بيتلكك مش بيتلكك على هلكنا، لو بيتلكك سوري يا رب كلمة بايخة، بس بيتلكك على خلصنا. ما تحكمش بقى تقولي طب ده كان حلو وانتهى وحش، طب ذنبه ايه؟ سيب السرائر للرب، إله هو عارف بقى الحلو ده حلو ازاي والوحش وحش ازاي، لكن حط في قلبك انت كإنسان فيما يخصك انت ان ربنا عايز خلاصك، إن ربنا بيختار أنسب وقت إن أنا أنتقل فيه. ثق في محبة ربنا من جهة هذا الأمر. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.